الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. قال رحمه الله: والأصول سبعة، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية. فهذه أربعة لا تعول، والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعاً ووتراً. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وتراً. والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبه، رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. شرع الماتن رحمه الله في الكلام على حساب المواريث بعد أن ختم الكلام على فقه المواريث، فإن دراسة المواريث على شقين: فقه وحساب، وهذا شروعه في مسائل الحساب. وهذا الباب الذي ابتدأ به فيه ثلاث مسائل: أصول المسائل، مسائل المواريث، والعول والرد. واشتمل على 22 مسألة. المسألة الأولى في تعريف أصول المسائل، وهي جمع أصل، وأصل الشيء قاعدته، وهو هنا أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر. أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر. وقدم بمسألة وهي الثانية في ذكر الفروض، لأن الأصول مفرعة عليها، فقال: الفروض ستة، أي في نص الكتاب، كما قال الناظم: والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض فيه سواها البتة. نصف، وقد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن: في ميراث البنت، في قوله سبحانه وتعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، وفي ميراث الزوج في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي ميراث الأخت في قوله عز وجل: وله أخت فلها نصف ما ترك. وربع ورد في موضعين: في ميراث الزوج في قوله تعالى: فإن كان لها ولد فلكم الربع، وفي قوله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم. وثمن ورد في موضع واحد: في ميراث الزوجات في قوله عز وجل: ولهن الثمن مما تركتم. وثلث ورد في موضعين: في ميراث الأم في قوله عز وجل: وورثه أبواه فلأمه الثلث، وفي ميراث الإخوة لأم في قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والسدس ورد في ثلاثة مواضع: في ميراث الأبوين في قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وفي ميراث الأخ أو ولد الأم في قوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والثلثان ورد في موضعين: في ميراث الأخوات في قوله تعالى، في ميراث البنات في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وفي ميراث الأخوات في قوله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وسابع هذه الفروض ثلث الباقي، ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في العمريتين. المسألة الثالثة في ضبط هذه الفروض، ولها عند الفرضيين أربع طرق: إما بحفظ النظم، والفرض في نص الكتاب ستة لا فرض فيه سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان فهما تمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. أو بطريقة التعلي في الجنسين، جنس الثمن وجنس السدس. جنس الثمن وضعفه وضعف ضعفه، وجنس السدس وضعفه وضعف ضعفه. أو طريقة التدني في جنس النصف والثلثين، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. أو طريقة التوسط، الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه. المسألة الرابعة في قوله رحمه الله: والأصول. الأصول لا حد لها في مسائل التعصيب بالنفس أو بالغير، لأنها راجعة إلى عددهم، كما لو توفي عن تسعة إخوة أو عشرة أبناء، فالأصول لا حد لها بهذا الاعتبار، لكنها بالنسبة للمسائل التي فيها فرض أو فروض سبعة، كما نص الماتن قال: والأصول سبعة، أي بهذا الاعتبار ثبتت بالاستقراء والتتبع من الفرضيين رحمهم الله. الأصل الأول ذكره بقوله الأصل الأول وهو اثنان، ذكره في قوله: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. فأصل الاثنين يكون في كل مسألة فيها نصفان، كزوج وأخت شقيقة، أو زوج وأخت لأب، وهاتان المسألتان تسميان باليتيمتين عند الفرضيين، إذ ليس في المسائل من يرث بفرضين متساويين سواهما. والإثنان أيضا يكون أصلا في كل مسألة فيها نصف وما بقي، كبنت وأب، أو بنت وعم، أو أخت لأبوين أو لأب وابن عم. المسألة السابعة في الأصل الثاني وهو الثلثان، وهو الثلاثة، ذكره في قوله: وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة. فأصل ثلاثة يكون في كل مسألة فيها ثلثان وما بقي، كما لو هلك عن بنتين وأب، أو بنتي ابن وأب، وفي كل مسألة فيها ثلث وما بقي، كأم وعم، أو ثلثان وثلث، كما لو هلك عن أختين شقيقتين وإخوة لأم، كما لو هلك عن أختين شقيقتين وإخوة لأم. المسألة الثامنة في الأصل الثالث وهو أصل أربعة، وذكره بقوله وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة. فأصل أربعة يكون في كل مسألة فيها ربع وما بقي، فيها ربع وما بقي كزوج وابن، أو مسألة فيها ربع ونصف كزوج وبنت وعم، أو كزوجة وأخت لأب وعم، فالزوجة لها الربع والأخت لأب لها النصف والباقي العم. هذا أصل أربعة. الأصل الرابع ثمانية، وهذا الأصل يكون في كل مسألة فيها ثمن وما بقي كزوجة وبنت وأخ، أو كزوجة وابن، وتكون في كل مسألة فيها ثمن ونصف كزوجة وبنت، تكون في مسألة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن، وفي مسألة فيها نصف وثمن ونصف كزوجة وبنت وعم. قال رحمه الله: هي المسألة العاشرة، فهذه أربعة لا تعو، يعني بالأربعة أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، لا تعول، أي لا يزيد مجموع السهام عن أصل المسألة. ووجهها ودليل هذا القطع عدم التصور وعدم الوقوع، ما وقع البتة في أي مسألة. المسألة الحادية عشرة، يعرف من هذا أن المسائل على ثلاثة أنواع: مسائل عادلة كزوج وأخت لأب لكل منهما النصف، المسألة من اثنين لكل واحد منهما سهم، هذه مسألة عادلة. والنوع الثاني المسائل العائلة، وهي التي يكون فيها مجموع السهام أكبر من أصل المسألة، كما لو هلك عن زوج وأخت شقيقة وجدة، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والجدة لها السدس، فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة للبنت ونصفها ثلاثة للأخت وسدسها واحد للجدة، فتعول إلى سبعة. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والجدة لها النصف السدس، سدس ونصف أصلها من ستة، سيأتي لا أصل ستة، نصفها ثلاثة وثلاثة وواحد، مجموع السهام سبعة، زاد مجموع السهام عن أصل المسألة. هذه مسائل العول. فالعول زيادة، لكن حقيقته نقص على كل وارث. إذا وجدت زيادة ترتب عليها نقص، فالجدة كانت تأخذ السدس صارت تأخذ السبع، والزوج كان يأخذ ثلاثة من ستة النصف صار يأخذ ثلاثة أسباع، وكذا الأخت الشقيقة. النوع الثالث من المسائل مسائل الرد، وهي عكس مسائل العول، يحصل فيها نقص في مجموع السهام، نقص في مجموع السهام، ويحصل بها بهذا النقص زيادة في أنصبة الورثة، زيادة في أنصبة الورثة، كما لو هلك عن أم وبنت، البنت لها النصف والأم السدس ولا معصب، كما سيأتي في مسائل الرد. المسألة هذه سيكون أصلها من 12 من 6 ثلاثة واحد وثلاثة، مجموع السهام أربعة، هنا مجموع السهام أقل من أصل المسألة، فيحصل به زيادة في نصيب كل وارث يرد عليه، فالأم كانت تأخذ السدس زادت إلى الربع، الربع أكثر، والبنت كانت تأخذ النصف صارت تأخذ ثلاثة أرباع فرضا وردا. ثم انتقل رحمه الله إلى الأصل الخامس وهو أصل ستة، ذكره بقوله والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. هذا الأصل الخامس يكون في صور، في كل مسألة فيها نصف مع ثلثين، كزوج وأختين لأب وعم، كزوج وأختين لأب وعم، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان والباقي للعم، هذه أصلها ست، مسألة فيها ثلثان وفيها نصف أصلها من ست، هذه واحدة. وكذا في كل مسألة فيها نصف مع ثلث، ما بقي شيء العم، هذه على القول هذا على العوم. طيب كل مسألة فيها نصف مع ثلث كأخت شقيقة وأم وأخ لأب، الأم لها الثلث، لا ما يصلح الأخ لأب، ابن أخ لأب، الأم هنا لها الثلث والباقي لابن الأخ لأب، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للأخت الشقيقة وثلثها اثنان للأم ويبقى واحد لابن العم. وكذا أصل ستة يكون في كل مسألة فيها نصف مع سدس، كبنت وأم وأخ لأب، بنت وأم وأخ لأب، هذه أصلها أيضا سيكون ستة لأن المسألة فيها نصف وسدس، البنت لها النصف، الأم لها السدس، الأخ لأب له الباقي، هذه أصلها ستة، ثلاثة وواحد واثنان. وكذا يكون في كل مسألة فيها سدس وما بقي، سدس وما بقي، كجدة وأب، لو هلك عن جدة وأب فالجدة لها السدس والباقي للأب، هذا أصل ستة. المسألة الثالثة عشرة في قوله رحمه الله وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، تعول الضمير يعود على الأصل ستة، يعود على الستة، هذه الستة تعول أربع مرات، تعول أربع مرات إلى عشرة شفعا ووترا، يعني تعول إلى الستة أي إلى السبعة وتعول إلى الثمانية وتعول إلى التسعة وتعول إلى العشرة. تعول إلى سبعة كما لو هلك عن زوج وأخت لأب وجدة، هذه الأولى عالت إلى سبعة، تمام. نأخذ مثال آخر، حتى لو هلكت عن زوج وأختين شقيقتين، هلكت عن زوج وأختين شقيقتين، ها المسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثها أربعة، هذه المسألة أول عول وقع في الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، فلو بدأ بالزوج وأعطاه النصف لم يبقى للأختين إلا نصف، ولو بدأ بالأختين لم يبقى للزوج إلا الثلث، فلكي لا يحصل النقص على أحدهما جعله عليهم، العول يأتي على كل ورثة حتى على الزوج، واضح؟ يعني قبل أن تنشي مسألة العول، قبل أن تنشي العمود الأخير فقط، هذه قسمتها، ألحق الفرائض بأهلها، الزوج له ثلاثة من ستة، الأختان لهما أربعة من ستة، لو بدأ بالزوج وأعطاه 3 من 6 كم سيبقى من 6؟ 3، فينقص نصيب الأختين. لو بدأ بالأختين وأعطاهما 4 كم سيبقى من 6؟ 2، فينقص الزوج. فقال لا، أجعل النقص عليهما بحسب الأسهم، فأجعل المسألة من 7. هذه بدايات العون في هذه المسألة، وفي هذه المسألة في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجعل النقص على الجميع كالديون. الديون توزع بالحصص. هذا العون الأول إلى 7، تعول إلى 8 كزوج هلكت عن زوج وأخت لأب وأم. كم نصيب الزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث. الأخت لأب النصف، الأم 3. المسألة من 6، 3 و3 و2، كم مجموع السهام؟ 8، زاد عن أصل المسألة، فيحصل النقص على الجميع. وتعول إلى 9 كزوج وأختين لأم وأختين لأب. طبعا كلما زاد عدد الورثة من الجنس الواحد زاد العون. هلكت عن زوج وأختين لأم وأختين لأب، الزوج كم فرضه؟ النصف. الإخوة لأم 1/3، 1/3، والأختان لأب لهما 1/3. مسألة من 6 أيضا، نصفها 3، ثلثها 2، ثلثاها 4. 4 و2 و3 مجموعها 9. هذا العول الثالث. العول الرابع إلى 10، كما لو هلكت عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأب. فرض الزوج هنا نصف، فرض الأم سدس وجود جمع الإخوة، الإخوة لأم شركاء في 1/3، الأخوات لأب 1/3، أصلها 6، 3 و1 و2 و4، كم مجموع السهام؟ 10. هذا العول الرابع والأخير، تعول بالإفراد إلى 10 شفعا ووترا إلى عقد 10. لو جعلت مكان الأم الجدة فكذلك، لو جعلت مكان الأخوات الشقيقات لأب الشقيقات فكذلك. المسألة 14 في الأصل 6، وهو أصل 12. أصل 12 ذكره المصنف في قوله والربع مع 2/3 أو 1/3 أو 1/6 من 12. فالربع يكون في كل، يكون أصلا في كل مسألة فيها ربع وثلثان، كل مسألة فيها ربع وثلثان تنتهي وتبدأ من هنا أحسن، يكون في مجال العول فيها أيضا. جزاك الله خير شعر. لو امسح أمامه هنا. أي نعم، أصل 12 يكون في كل مسألة فيها ربع وثلثان. مثال: زوج وبنات، زوج وبنات وأخ، هلكت عن زوج وبنات وأخ لأب. الزوج فرضه الربع، البنات لهنا 1/3 والأخ الباقي. مسألة فيها ربع وثلثان أصلها من 12، يعني لا يمكن أن تجد عددا أصغر من 12 ينقسم على هذين الفرضين. هذا مقصوده لما عرفنا الأصل، هو أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر. لو وضعت 6 لا يقبل القسم على 4 فما يصلح، لو أخذت 8 ما يقبل القسم على ثلثين، تسعة كذلك، عشرة كذلك، فأول أصغر عدد يمكن أن ينقسم على الربع على الثلثين هو 12. كذلك أصل 12 يكون في كل مسألة فيها ربع وثلث، ربع وثلث، كزوج وأم، زوج أو يعني كل الوفيات زوجة، يعني لو جعلناها زوجة، زوجة وأم، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث وعم، أيوة تمام، نعم. ويكون كذلك في هذا هي مسألة الزوجة والأم، لكن في 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 ربع و وثلثين ذكرناه، ربع وثلث تمام. كذلك يكون في كل مسألة فيها ربع وسدس، ربع وسدس، كزوجة وجدة، هلك عن زوجة وجدة وجد، الزوجة لها الربع والجدة لها سدس والجد له الباب، ربع وسدس أصلها من 12. قال والربع مع الثلثين، هذه الأولى، ومع الثلث هذه الثانية، مع السدس هذه الثالثة، من 12. ثم قال وهي المسألة 15، وتعول إلى 17 وتراً، تعول إلى 17 وتراً، يعني أصل 12 يعول إلى 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 17 وتراً فقط، فتعول كم؟ 3 مرات، إلى 13 و15 و17، لا تعول إلى الأعداد الزوجية. فعولها إلى 13 كما لو هلكت عن زوج وبنتين وأم، هلكت عن زوج وبنتين وأم، الزوج كم فرضه؟ الربع، البنتان ثلثان، الأم سدس لوجود الفرع الوارث، أصلها من 12، ربعها 3، ثلثها 8، سدسها 2، كم مجموع السهام؟ 13، عالت إلى 13. وتعول إلى 15 كزوج وبنتين وأم وزد أب، وأب ما تجعل له الباقي مع وجود الفرع الأنثى، تجعل له السدس وما بقي، أولا تجعل له السدس وبهذا يتحقق العول، سدس سدس زائد زائد الباقي، لكن هنا لا باقي، هنا عول، ربع من 12، ربعها 3 وثلثاها 8 وسدسها 2 وسدسها 2، مجموع السهام 15، تعول إفرادا إلى 17 أصل 12، تعول إلى 17 كما لو هلك عن زوجة، هلك رجل عن زوجة وجدة وإخوة لأم وأخوات لأب، الزوجة كم فرضها؟ ربع لعدم الفرع الوارث، الزوج الجدة لها سدس، الإخوة لأم ثلث لوجود الجمع، من 12 ربع وسدس كما تقدم، من 12 17 بالعول إفرادا إلى 17، هذا الأصل، الأصل السادس. بقي الأصل السابع وهو أصل 24، ذكره بقوله والثمن مع سدس أو ثلثين من 24، الثمن مع سدس كزوجة وأم وبنت، هلك عن زوجة وأم وبنت، كم فرض الزوجة هنا؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، أصل 8 و6 لا يمكن أن يكون إلا 24، لا يوجد عدد. لو أخذت 12 أو 6 لا يمكن. طيب، زوجة وبنت ضعم يأخذ الباقي، كذلك أصل 24 يكون في كل مسألة فيها ثمن مع الثلثين، الثمن والثلثان لا يمكن أن يكون إلا بوجود فرع أنثى وزوجة، لا يمكن. فلو هلك عن زوجة وبنات ابن، زوجة وبنات ابن وجد، الزوجة لها الثمن. أصل 24 لا بد أن يكون في المسألة ثمن وسدس أو ثمن وثلثان كما هنا، الجد يأخذ الباقي، يأخذ سدس الباقي زائد الباقي، سدس 24 4. كيف جاءت هذه؟ ها؟ الباقي 5، 24، المجموعة 24. هذه مسألة عادية ما فيها عول ولا فيها رد. المسألة 17 قال: وتعول إلى 27، 24 تعول إلى 27 يعني مرة واحدة، كما لو هلك عن زوجة وأب وأم وبنتين، زوجة وأب وأم وبنتين، الزوجة كم فرضها؟ ثمن لوجود الفرع الوارث، الأب سدس لوجود الفرع الوارث، الأم سدس، البنتان ثلثان، الأب يأخذ الباقي لو وجد، لكن عند التحقيق ما يوجد. ثمنها 3، سدسها 4، و4 وثلثاها 16، كم المجموع؟ 27، نفس السهام، حصل النقص على الجميع. إذن العول زيادة في مجموع السهام ونقص في أنصبة الورث، لأن عال فيه زيادة، ذلك أدنى ألا تعول، والعيال فيهم زيادة. ثم ختم رحمه الله بقوله: وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. هذه الحالة الثالثة، مسائل الرد، كما قلنا المسائل عادلة وعائلة كما هنا ومسائل الرد. أول ما يفعله الفرضي إلحاق الفروض بأهلها، ثم ينظر في المسألة، إن وجد معصب فلا رد، يوجد مع المعصب العول لكن لا يوجد معه رد، إن لم يكن هناك معصب ولم يستغرق أهل الفروض التركة فهنا تنشأ مسألة الرد. قال: وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد، يعني رد الفاضل على كل فرض بقدره. وقوله: وإن بقي بعد الفروض، وكذا لو بقي بعد الفرض، لو لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، كما لو هلك عن بنت فلها النصف فرضا ولها الباقي رد. والأصل في الرد قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. وقال سعد رضي الله عنه: إن الوجع قد بلغ بي ما ترى، وليس لي وارث إلا ابنة لي. ولم يستدرك عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم أولى بالمال من عموم المسلمين في بيت المال. وزيادة صاحب الفرض على فرضه ليس بمستنكر في المواريث، كما يزيد بالتعصيب بعد الفرض كبنت وأب، فإنه يأخذ السدس ويرد له الباقي تعصيبا. وكزوج هو ابن عم يأخذ الفرض بالنصف ويأخذ الباقي بالتعصيب. وكزوج وزوج هو أخ لأم كزوج هو ابن عم وزوج هو أخ لأم عفوا ابن عم أخ لأم فالأخ لأم سيأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيب. فهذا ليس بمستنكر في المواريث. فلو هلك هالك عن بنت وجدة فالبنت لها النصف والجدة لها السدس، المسألة من ستة، نصف وسدس أصلها من ستة، ثلاثة وواحد، مجموع السهام أقل من أصل المسألة فيحصل رد. هنا البنت حصل لها زيادة، كانت ترث النصف فقط ثلاثة من ستة، صارت ترث ثلاثة أرباع. الجدة تأخذ السدس صارت تأخذ ربع التركة. تلاحظون أنه لا يوجد معصب، لو وجد معصب فلا رد ولو بعد كالمولى أو من تعصب به من جهة النسب. لو هلك عن أم وأخت شقيقة، الأم كم لها؟ الثلث، والأخت لها النصف، المسألة من ستة، ثلثها اثنان ونصفها ثلاثة، بقي سهم، من يأخذه؟ يرد عليهم، يحصل الزيادة لهما كما يحصل العول عليهم لو كانت المسألة من مسائل العول. لو كان بدل الأخت الشقيقة أختان شقيقتان ستتحول المسألة إلى إلى عادل. لو كانت أخوات شقيقات أخذنا الثلثين وصارت عادلة مثلا، فلا يبقى صارت السدس، سيبقى إذن في رد، في رد، الله يفتح عليه. ثلثان من ستة، الأم سدس أيوة وجود الجمع من الأخوة، ستة واحد وأربعة خمسة، هنا أربعة أيوة مجموعها خمسة. إذن مسألة رد كذلك أخذوه أيوة. لو أخ لأم أخذه تعدل، لو أخ لأم عدلت. نعم. آخر مسألة في قوله رحمه الله غير قوله في قوله رحمه الله ولا عصبة، فلا يتصور رد مع وجود معصب ولو بعد، هذا ذكرناه. في قوله غير الزوجين وهي المتممة للعشرين يعني فلا يرد عليهما، لو وجد في المسألة زوج أو زوجة، كما لو هلك عن بنت وزوجة فالبنت لها النصف والزوجة لها الثمن، المسألة من ثمانية، نصفها أربعة وثمنها واحد، كم مجموع السهام؟ خمسة. ها؟ فما يرد على الزوجة، البنت ستأخذ أربعة فرضا وتأخذ الباقي تعصيبا ولا شيء للزوجة مع زيادة، امسح الخمسة، البنت ستأخذ أربعة زائد ثلاثة، زائد ثلاثة ردة والزوجة واحد كما هي، ما يرد على الزوجة، الفاضل يذهب إلى الزوجة. هلكت امرأة عن بنتين وزوج، البنتان لهما الثلثان، الزوج له الربع، المسألة من كم؟ من 12، ثلثاها ثمانية ربعها ثلاثة، بقي واحد، أين يذهب؟ للبنتين. زائد واحد رد. ما وجه عدم الرد على الزوجين، على أحد الزوجين؟ لأنهما لا يجتمعان في مسألة. وجهه أنهما ليس من القرابة، بل هما أجنبيان عن الوارث. والأصل في التوريث بالرد قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني القرابة بعضهم أولى ببعض، والزوج أجنبي والزوجة أجنبية، فهما يرثان بسبب مختلف وهو سبب الزوجية، والقرابة يرثون بسبب النسب، فلا يشاركونهم في الرد. طيب، هذه المسائل التي فيها رد على غير الزوج أو الزوجة مسائل يسيرة غير مركبة ولا معقدة، ففي بعض المسائل قد يحصل الأشكال. وعلى هذا فيمكن أن نقول في كيفية الرد مع وجود أحد الزوجين هناك حالتان، يعني بعض المسائل يحصل فيها إشكال عند عدم الرد على الزوجين. يمكن أن نلخص ما تقدم في الرد، مسائل الرد هناك حالتان: حالة لا يوجد إلا وارث واحد فقط، كما لو هلك عن بنت أو عن أخت شقيقة أو أخ لأم، سيأخذ فرضه ويأخذ الباقي رد. هذه حالة. الحالة الثانية أن يرثه جماعة من جنس واحد، هلك عن بنات فرضهن ثلثان، يأخذن المال كله فرضا ورد، فهو هلك عن جماعة لكنهم من جنس واحد. الحالة الثالثة أن يهلك عن ورثة من أجناس، من أجناس كما مثلنا قبل قليل، لو هلك عن بنت وجدة، هلك عن بنت وجدة، طبعا هم يختصرون الآن بدون أحد الزوجين، بدون أحد الزوجين كبنت وجدة، البنت لها النصف، الجدة لها السدس، الأصل المسألة من مجموع السهام أربع. يعني إذا لم يكن أحد الأزواج موجودا فأصل المسألة من مجموع سهامهم كما تقدم معنا قبل قليل. الحالة الثانية مع وجود أحد الزوجين، إذا وجد أحد الزوجين فهناك أيضا ثلاث حالات. الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، مع الزوج أو الزوجة وارث واحد، فالزوج أو الزوجة يأخذ فرضه والباقي لهذا الوارث. الحالة الثانية، مع الزوج أو الزوجة صاحب جنس واحد، ليس وارث واحد، جنس واحد كالبنات أو كالأخوات، فالزوج أو الزوجة يأخذ فرضه والباقي يقتسمه هذا الجنس. إذن يكون مع الزوج أو الزوجة وارث واحد صاحب فرض واحد أو جنس واحد لهم فرض واحد كالبنات كالأخوات كالإخوة الأم، فيعطى الزوج أو الزوجة فرضه والباقي لأولئك. يعني لو هلك عن زوج وإخوة لأم، الزوج له النصف، الإخوة لأم يأخذون الباقي، يمكن أن تقول الثلث فرضا والباقي رد. المسألة ستكون من ستة، نصفها ثلاثة، ثلاثة يقسمها الإخوة لأم، لو كانوا ثلاثة سيكون لكل واحد منهم سهم واحد. هذه الأحوال المبسطة. هناك حالتان بسيطتان: أن يكون مع الزوج أو الزوجة وارث واحد له فرض واحد كزوج وأخ لأم، فيأخذ الزوج فرضه والباقي الأخ لأم، معه جنس مجموعة لكنهم جنس واحد فيأخذ فرضه والباقي لهذا الجنس يقسمونه، إن انقسم عليهم كما في هذه المسألة لو كانوا ثلاثة أو يعمل التصحيح كما سيأتي. الحالة الثالثة أن يكون مع الزوج أو الزوجة أجناس، جنسان فأكثر، فهنا المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. مثاله: لو هلك رجل عن زوجة وجدة وإخوة لأم. هنا المسألة لو نزلت قليلاً السطر أو حتى هلك عن زوجة. أيوة، هلك عن زوج، هلك عن زوجة وجدة وإخوة لأم. لا لا، تحتها جدة وإخوة لأم. أحسنت. الآن المسألة كم فرض الزوجة؟ ربع، عدم وجود الفرع الوالد. الجدة سدس، الإخوة لأم كم؟ أصل المسألة هذه من 12، ربعها 3، سدسها 2، الإخوة لأم ثلث بأربعة، كم مجموع السهام؟ 9. إذن في 3 أسهم سترد، ترد على من؟ ترد على الجدة وعلى الإخوة لأم. أصبر، امسح هذا. إذا تبين لك أن بهذه الصورة تحتاج إلى، امسح الأرقام أيضا، تحتاج إلى نظر. امسح 12، اكتب فوق محل 12 مسألة الزوجية، فوق اترك مكان للرقم. أيوه، مسألة الزوجية، واكتب بجوارها مسألة الرد. أيوه، سأصنع مسألتين. مسألة الزوجية يعني كأن المسألة الزوجية فقط، لو أصلنا مسألة الزوجية ستكون من كم؟ من 4، الزوجة فقط من 4، أضع أصلها 4، لها 1 من 4، أضع لها 1، كم بقي؟ 3، ضع 3 أمام بقية الورثة في المنتصف وضع عليه دائرة. هذه 3 الأسهم قلنا في مسائل الرد أعطي الزوج أو الزوجة فرضه والباقي اقسمه على الورث. الباقي هذا كيف يقسم على هؤلاء وفروضهم أجناس مختلفة؟ سدس وثلث، لو كانوا شركاء في ثلث أو في سدس فالأمر سهل، لكن الآن تعددت الفروض. فأصنع مسألة أخرى وهي مسألة الرد. مسألة الرد هناك فرضان، سدس وثلاثة، أصلها سيكون من كم؟ السدس وثلاثة من 6، أكتب 6 تحت مسألة الرد، 6. السدس، سدسها للجدة، أمام الجدة كم تضع؟ 1، وأمام الإخوة لأم 2. طيب، الآن ماذا تلاحظون في مجموع سهام مسألة الرد؟ 3. إذن أحذف، أشطب على 6 وأضع 3، لا أتركها، اتركها مكانها وأضع 3 بجوارها، 3، وضع أمامها عليها دائرة. طيب، هذه الخطوات. الخطوة القادمة أقارن بين ما في الدائرتين، بين مسألة الزوجية ومسألة الرد، سأجد بينهما إيش؟ تماثل 3 و3. إذا وجدت التماثل فاجعل أصل المسألة النهائية، المسألة النهائية لأصل الأخير، أجعله أصل الزوجية نفسه 4. ما دامنا تماثل انقل فقط الأسهم، اجعل الأصل مسألة الزوجية وانقل الأسهم 1 1 2. ماذا حصل؟ حصل أن الزوجة أخذت كم؟ ربع كما هي، ما تغيرت. ماذا حصل الجدة؟ كانت تأخذ 1 من كم؟ من 3، الآن تأخذ 1 من 4. الإخوة لأم كانوا يأخذون 2 من 3، صاروا يأخذون 2 من 4، لكل واحد منهما ثمن، لكل واحد منهما ثمن لو كانوا أخوين. طبعا عفوا، كانوا يأخذون 2 من 6، والجدة كانت تأخذ 1 من 6، لأنه حصل لهما زيادة، ما حصل نقص. لو قلنا كانوا يأخذ 1 من 3 حصل نقص. طيب، فلا بد أنك تقارن بين الباقي في مسألة الزوجية مع أصل مسألة الرد. وجدت بينهما تماثل، انقل مسألة الزوجية كأصل، وسهم الزوجة كما هو، وسهم الورث الآخرين كما هو. نأخذ مثال لو حصل اختلاف، لو تركتها حتى نقارن بينها وبين الثانية. لا، 3 تحت الواحد. ايوه هي نحن فيها في الزوجيه، خلاص اتركها واكتب تحتها. لو هلك عن زوج، هلكت المراه عن زوج وبنت وبنت ابن، نتبع الخطوات الماضيه، نصنع الان لو حلينا المساله سنكتشف انها مساله رد، فنبدا من البدايه، نضع مساله الزوجيه، مساله الزوجيه ومساله رد وجامعه، الاخيره هذه يسمونها الجامعه، الزوجيه الرد، الرد يكفي بدون مساله، ايوه والجامعه. طيب الزوج في هذه المساله كم سياخذ؟ الزوج ربع، اذا مسالته من اربعه، ضع اربعه، مساله الزوجيه من اربعه، تحتها تحت اربعه، كم من الاربعه؟ واحد، كم بقي؟ ثلاثة لهؤلاء، أضع ثلاثة وأضع عليه دائرة. طيب البنت كم فرضها في هذه المسألة؟ نصف، نصف هنا 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 نصف، وبنت الابن نصف وسدس، كم أصلها في مسألة الرد؟ ست، أضع مسألة الرد ست. طيب كم نصفها؟ ثلاثة أمام البنت وواحد أمام الابن، كم مجموع مسائل الرد؟ إذن بدل الستة أضع أربعة، لا بدل الستة أضع أربعة وأضع عليها دائرة. ماذا ألاحظ بين فيها تباين؟ فما العمل؟ ها؟ أيوة، أربعة فوق الثلاثة، وبعدها أضرب أربعة في ثلاثة، أربعة في أربعة بستة عشر، تمام. أيوة الجامعة من 16، أيوة واحد في أربعة بأربعة، أيوة كملها 12، لا أيوة أي أعد الأربعة في الأربعة، ضرب مسألة الزوجية أصل الزوجية في أصل الرد، أربعة في أربعة، أصل الزوجية أربعة وأصل مسألة الرد صارت أربعة بدل ست، فأضربها في بعض تخرج لي أصل الجامعة. طيب أيوة لاستخراج الأصل، لاستخراج الأصل أربعة في أربعة بستة عشر، فيها تباين والأربعة فوق الثلاثة. طيب أيوة فوق الثلاثة، تضرب الأصل هذا في الأصل هذا، أربعة في أربعة بستة عشر. طيب مسألة الزوجية واحد تضربه في أربعة، واحد تضربه في أربعة، أيوة نعم، والثلاثة تضربها في إما من هناك أو من هنا، ممكن تقول ثلاثة هذه تضربها في ثلاثة، ضع سهم من ثلاثة هذه إلى ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في واحد ثلاثة، أربعة وتسعة وثلاثة مجموعة ستة عشر، مجموعة ستة عشر، اعتدلت المسألة. الآن ما الذي حصل؟ الزوج تغير من إرثه شيء؟ نفس الربع. أما البنت فكانت تأخذ نصف، ثلاثة من ستة النصف، كانت تأخذ النصف فقط، أيوة كانت تأخذ النصف، الآن صارت تأخذ كم؟ تسعة بدل ثمانية، والبنت الابن كانت تأخذ سدس واحد من ستة، صارت تأخذ ثلاثة من ستة عشر وهو أكثر من واحد من ستة. طيب نختم بمثال حتى نأخذ مثال تباين أيضا، كان جاء هناك ها؟ توافق بين الباقي والأصل. طيب حضرنا فيه مثال، نأخذ تباين آخر، هلكت امرأة عن زوج، هلكت عن زوج وجده وأخ اليوم، الزوج كم فرضه؟ نصف، والجد سدس، والأخ اليم سدس. شوف لو قسمتها في اليمين هنا شيخ محمد، لو وزعتها هنا نصف ثلاثة وسدس واحد، وعندك ايوه، لا في اليمين، في اليمين ثلاثة، لا ايوه من جنب نصف ثلاثة، المسألة من ستة، نعم واحد واحد، كم مجموعة؟ خمسة، بقي سهم، إذن سيرد، وما في رد على الزوج، الرد السهم هذا الزائد سنقسمه بين الجدة والأخلو، فنصنع مسألتين، مسألة رد ومسألة زوجية وجامعة، مسألة رد، الرد الزوجية والرد والجامعة، لعل المسألة تكون هذه واضحة. حتى مسألة الزوجية أصلها من كم؟ لو من اثنين، هي نصف من اثنين واحد، كم سيبقى للبقية بعد الزوج؟ واحد، أضعه في دائرة. مسألة الرد سدسان من كم؟ من ستة، لكل منهما واحد، لا ايوه تمام، واحد للجدة. كم مجموع السهام؟ أشطب على ستة وحط اثنين وضعه في دائرة بجنب الستة، أيوة. ماذا تلاحظون بين الواحد والاثنين؟ في تباين. ماذا أصنع؟ ها، أضع واحد فوق الاثنين واثنين لا واحد هناك، أيوة، يعني اثنين في اثنين بأربعة، الجامعة أربعة. طيب واحد في واحد بواحد للزوج. طيب تعال هنا، واحد كيف واحد في اثنين باثنين؟ لا الزوج كما هو، واحد في بأربعة، كيف اثنين في واحد، ايوه عشان النصف، تمام، يصير ياخذ اثنين من أربعة بدل واحد من اثنين، ايوه واحد واحد واحد، صارت عادلة. الزوج كما هو، ما تغير عن النصف، كان ياخذ واحد من اثنين الآن ياخذ اثنين من أربعة، هي لكن الجدة كانت تاخذ سدس صارت تاخذ ربع، والأخ اليوم صار ياخذ ايضا واحد، أربعة بدل واحد. طيب لو أخذنا بما، طبعا هذا قول وحكي فيه الإجماع أنه لا يرد على الزوج، وهناك قول آخر روي عن عثمان رضي الله عنه ورجحناه في درس مضى وأخذ به بعض المتأخرين، أن الزوج وارث والزوجة وارثة ويلحقهما العول فيأخذون في الرد، فنرد عليهما. لو حلينا هذه المسألة بالرد فلا نحتاج إلى هذا التفصيل. نفس المسألة لو حليناها بالرد على الجميع، ها، ستكون المسألة من خمسة بس، ممكن زوج وجدة وأخ لأم، زوج وجدة وأخ لأم، الزوج له النصف، الأخ الجدة السدس، وهنا السدس، المسألة من ستة، ثلاثة واحد واحد، مجموع السهام أقل، أشطب على ستة وحطها خمسة وخلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته، والزوج والزوجة ورثة، الإنسان يتهيب أن يخالف أكثر. والإجماع ما صح دام روي عن عثمان وقال به جماعة من العلماء في كثير من المذاهب، فلا يستقيم دعوى الإجماع، ويبقى الأمر للقاضي في كل حادثة إذا رأى بهذا أو بهذا، والله تعالى أعلم. وجدت مسألة توافق؟ ما ولا كذلك، لو وجدت فبنفس الطريقة تأخذ الوفق، أيوه، لو تصور. والأصول سبعة، في أصول المختلف فيها، والمسألة تكون هذه الشروح الموسعة ممكن أنها تذكر، لكن هذه الأصول المجمع عليها هي هذه، هذه تأتي في مسائل الجد والإخوة. كيف؟ ما هي أصول؟ ولا هو